الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل إن شاء الله تعالى منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونبتدئ في مجلسنا هذا من أول قوله: واحكم لكل عامل بنيته، لأن القواعد التي سبقت ذلك حتى موضع وقوفنا في المرة الماضية إنما هي قواعد أصولية بحتة تتعلق بمصادر التلقي والاستدلال، وكنت قد ذكرت في أول الشرح أننا نمر على هذه المواضع مرورا سريعا، ورغبة في الانتهاء من الكتاب قبل رمضان إن شاء الله تعالى، فإننا نتجاوز هذه المواضع كلية ونركز على المواضع التي تتعلق بالقواعد الفقهية، ومن شاء منكم فليرجع في المواضع التي تم المرور عليها فليرجع إلى الشرح الكبير للمؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته، واسكت على المحتال ما بحيلته. القاعدة 35 وهي أن لكل عامل ما نوى، والعمل يشمل القول والفعل ويشمل عمل القلب وهو إرادته. وهذه القاعدة وهي حكم على الإنسان بنيته، استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا يقول العلماء كثيرا من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات. وقوله واسكت على المحتال باب حيلته، يعني أن من أراد التحيل على محامد الله بما فعل فاسكت عليه باب الحيلة، وهي التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم بطرق خفية ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم. فمثال التحيل على إسقاط الواجب أن يسافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر، فنقول له: سفرك حرام وفطرك حرام، ولا تحرم في الحيلة، وهذا في حق الله عز وجل. وقد تكون الحيلة في إسقاط حق الواجب بالمخلوق، في إسقاط حق الواجب للمخلوق مثل أن يبادر المشتري للشخص الذي فيه الشفعة فيوقفه إلى تحيل لإسقاط الشفعة على الشريك. فهنا نقول: الوقف لا يصح والشفعة لا تسقط، لأن عملك هذا حيلة لإسقاط واجب أخيك والحيلة لا تنفع. وكذلك الحيلة على فعل المحرم، وهذا يوجد كثيرا في أبواب الربا. تجد بعض الناس لا يأتي بربا صريحا، ولكنه يتحيل عليه كحالة العينة مثلا، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقدا، فهذا كأنه أعطى ثمانين بمئة، لكنه تحيل على ذلك بالعقد السوري الذي عقده. فنقول له: أنت الآن أدركت اسم الربا وزدت على ذلك الحيلة على فعل المحرم. ومن ذلك أيضا التحيل لتحليل المرأة المطلقة ثلاثة بأن يتزوجها إنسان لا يرغب فيها، لكنه يريد أن يحللها لزوجها الأول، ففي هذه الحال لا تحل الزوجة للأول، لأن هذا احتال والحيلة على شيء محرم لا تنفع.
أكمل.
قال: فإنما الأعمال بالنيات، كما أتى في خبر الاستيقاظ. هذا بيت استدلال لقولنا في البيت السابق: واحكم لكل عامل بنيته. وقد ذكرنا الحديث الدال عليه في البيت السابق، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث عظيم به الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. توزن به الأعمال الظاهرة، أي أن الأول ميزان لباطن الأعمال والثاني ميزان لظاهر الأعمال. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أن الدين كله يدور على هذين الحديثين.
القاعدة 35 يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته. هذا البيت في الحقيقة جمع قاعدتين مستقلتين، وإن كانت الثانية متفرعة عن الأولى وتابعة لها. يقول رحمه الله شارحا: القاعدة الخامسة والثلاثون، وهي أن لكل عامل ما نوى، والعمل يشمل القول والفعل بل ويشمل عمل القلب وهو إرادته. إذن العمل هنا ليس عملا بالجوارح فقط، لا يقتصر على عمل الجوارح، ولكن يتعدى أيضا إلى أعمال القلوب. قال: وهذه القاعدة وهي الحكم على الإنسان بنيته مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا يقرن العلماء كثيرا من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. قال: وقوله واسدد على المحتال باب حيلته، يعني أن من أراد التحيل على محارم الله بما فعل فاسدد عليه باب الحيلة، وهي التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم بطرق خفية ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم. هذا تعريف الحيلة المحرمة، وهو تعريف طيب جدا يحفظ، لأن الحيلة ليست على قسم واحد ولا على درجة واحدة، وإنما هناك حيل جائزة كما سنبين إن شاء الله. فالحيلة المحرمة تعريفها وضابطها التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم، بمعنى أنه يتوصل إلى إثم، يتوصل إلى أمر نهى الله تبارك وتعالى عنه بطرق خفية ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم. فالحيلة إذن أمر خفي، ليس أمرا ظاهرا يدركه كل أحد، ولكنه أمر خفي. والمشكلة في الحيلة أن ظاهرها الإباحة، فهو في ظاهر الأمر يفعل شيئا مباحا، يفعل شيئا ليس فيه تحريم ظاهر، ولكنه يريد أن يتوصل به إلى أمر محرم، فالظاهر الإباحة والحقيقة التحريم. قال: فمثال التحيل على إسقاط الواجب أن يسافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر. فالسفر حلال أو حرام؟ السفر في أصله حلال، وهو يريد أن يسافر في رمضان لا لأجل السفر ولا لأجل مصلحة مباحة يقضيها، ولكنه يريد أصالة أن يتوصل إلى أمر محرم وهو الفطر في رمضان. طيب كيف يفطر بطريق ليس ظاهره التحريم؟ يسافر، يصنع شيئا هو في ظاهره مباح. قال: فنقول له إن سفرك حرام وفطرك حرام، ولا تنفعك هذه الحيلة، وهذا في حق الله عز وجل. بمعنى هذه العبارة الأخيرة مهمة، أن الحكم هنا إنما هو فيما بين العبد وبين ربه، بمعنى أن من سافر ظاهرا واستفتى العالم عن حالته ظاهرا فإنه يقول له ماذا؟ أفطر، ولا يستطيع أن ينهاه عن الفطر. فهذا في أحكام الظاهر، هذا في أحكام الدنيا، لكن النية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كانت نيته فاسدة وإنما قصد التحيل على المحرمات فإنه يأثم بذلك عند الله تعالى. قال: وقد تكون الحيلة في إسقاط حق واجب للمخلوق، مثل أن يبادر المشتري للشخص الذي فيه الشفعة فيوقفه ليتحيل لإسقاط الشفعة على الشريك. فهنا نقول الوقف لا يصح والشفعة لا تسقط، لأن عملك هذا حيلة لإسقاط واجب أخيك والحيلة لا تنفع. هذا أيضا من الحيل المشهورة في باب الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم كما نعلم. فلو أن اثنين مشتركان في دار وأراد أحدهما أن يبيع، فإن شريكه هو الأولى بماذا؟ هو الأولى بالبيع لأن له حق الشفعة. طيب هو لا يريد أن يعطي شريكه حقه، يريد أن يغتصب منه هذا الحق، أو بتعبير آخر يريد أن يفوت عليه هذا الحق. طيب ماذا يصنع؟ يأتي بعملية الوقف، يوقف هذا الشيء، يجعله وقفا حتى يتحيل به على إسقاط ماذا؟ على إسقاط حق أخيه. فالوقف باطل والشفعة لا تسقط. قال: وكذلك الحيلة على فعل المحرم، وهذا يوجد كثيرا في أبواب الربا. تجد بعض الناس لا يأتي الربا صريحا ولكنه يتحيل عليه، كحالة العينة. ما العينة؟ أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقدا، فهذا كأنه أعطى ثمانين بمئة لكنه تحيل على ذلك بالعقد الصوري. يعني مثلا شخص يريد أن يقترض، ويريد أن يقترض على صورة ربوية، بمعنى أنه سيسدد بالزيادة، ولكنه لا يريد أن يفعل ذلك صراحة لأن هذا محرم مكشوف. فماذا يصنع؟ يأتي إلى شخص عنده سيارة يقول له بعني هذه السيارة ب100,000 إلى سنة مثلا، ثم يأخذها منه ثم يبيعها، يبيع نفس السيارة لنفس هذا الشخص ب80,000 نقدا ويستلم 80,000، وبعد ذلك سيردها كم؟ 100. فحقيقة الأمر أنه اقترض 80 ب100 وأنه سيرد 80 على أنها 100، فحقيقة الأمر أنها قرض ماذا؟ ربوي، تمام؟ لكنه توصل إلى ذلك بالسيارة، والسلعة في أصلها غير مرادة، إنما المراد المال. قال: ومن ذلك أيضا التحيل لتحليل المرأة المطلقة 3 بأن يتزوجها إنسان لا يرغب فيها لكنه يريد أن يحللها لزوجها الأول. مسألة التحليل المعروفة: امرأة طلقت من زوجها 3 واستوفت الشروط وليس هناك موانع ولا أي شيء، إذن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وزوجها يريد أن يرجع إليها، ماذا يصنع؟ يأتي بما سمي في الحديث بالتيس المستعار، يأتي برجل آخر حتى يتزوج امرأته ويطلقها في الحال لقصد ماذا؟ أن يحللها لزوجها الأول، فهذا أيضا من الحيل المحرمة. ثم أكد ذلك بالبيت التالي: فإنما الأعمال بالنيات، البيت وشرحه واضح. هذه القاعدة بارك الله فيكم، يعني ذكرت لكم أنهما قاعدتان لكن الأولى أصل للثانية. القاعدة الأم في مقامنا هذا هي الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات هكذا يعبر عنها بعض العلماء أخذا بنص الحديث، وأحيانا يعبرون عنها بعبارات أخرى تؤدي المعنى كقولهم: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي من القواعد الخمس الكبرى، وأدلتها كثيرة جدا، وتطبيقاتها والاحتياج إليها أمر في غاية الكثرة في أحكام الشريعة. أولا، أدلة القاعدة أدلتها كثيرة جدا، سواء ما جاء بلفظ النية أو ما جاء بمعناه. فمن النوع الأول حديث الأعمال، وهو أصل الباب، إنما الأعمال بالنيات الحديث. ومنه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومن النوع الثاني، أي الذي يؤدي معنى النية، جميع الأدلة التي فيها ذكر الإخلاص والاحتساب وابتغاء وجه الله تعالى، وهذا في غاية الكثرة. ومنه ما يدل على احتساب الأجر بالنية، كما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وكما في الصحيحين أيضا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فيه امرأتك. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إلى غير ذلك من نصوص في الكتاب والسنة، وهذا في غاية الكثرة. المبحث التالي بعد ذلك شروط القاعدة. لهذه القاعدة شروط متعددة، لأننا نتكلم على تأثير النية على العمل، وهذا هو المراد بالقاعدة كما هو واضح عندما نقول الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، فالمراد بذلك أن النية تؤثر على العمل في صلاحه أو فساده، في احتساب الأجر عليه أو عدم احتسابه، في مدى الاعتداد به شرعا أو خلاف ذلك، فالنية تؤثر على العمل. متى تؤثر النية على العمل؟ هذا هو الكلام في الشروط والضوابط. الشرط الأول أن يكون المكلف عالما بالمنوي، أن يكون المكلف عالما بالمنوي. والعلماء أحيانا يعبرون عن هذا الشرط فيقولون النية تتبع العلم، وأحيانا يخصونها بالذكر كقاعدة مستقلة، لأن قاعدة الأعمال بالنيات قاعدة أم تتفرع عليها قواعد. فالعلماء يقولون في هذا الشرط النية تتبع العلم، بمعنى أن النية لا تعتبر ولا تؤثر إلا إذا كان العمل معلوما ابتداء للمكلف، وإلا فمتى أدى المكلف شيئا لا يعلمه فإنه بطبيعة الحال لا يحتسب له. مثال: من صلى ولا يعلم فرضية الصلاة. لو أن رجلا صلى ولا يعلم فرضية الصلاة ولا شرعيتها، فهذا بطبيعة الحال لا يحتسب له شيء، لأن النية فرع على العلم، والعلم هنا ليس بثابت أصلا. الشرط الثاني أن تكون النية مقارنة للفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير، وهذا أمر واضح، لأن النية هي القصد والعزم، فهذا لابد أن يكون مقارنا للفعل، أو إذا تقدم عليه يكون متقدما بزمن يسير لا كثير، لأنك إذا أردت أن تفعل شيئا فإنك تعزم عليه عند فعله، لا تعزم عليه قبلها بمدة طويلة إلا بمجرد حديث النفس، وهذا لا يعتبر هنا، إنما المراد النية التي تصحح العمل، فهذا لا يكون إلا مع العمل، أو إذا تقدم عليه يتقدم بزمن يسير لا كثير. وهذا يستفاد منه عمليا، بمعنى أن من نوى العبادة قبل زمنها بمدة طويلة فإنها لا تصح، يعني إذا طالت النية، إذا طالت مدة النية مثلا بالنسبة للصلاة، نوى الصلاة قبل أن يصلي بزمن طويل عرفا، فإن صلاته لا تصح، لا بد أن يكون مستحضرا للنية قبل الصلاة بزمن يسير. الشرط الثالث أن تكون النية جازمة، أن تكون النية جازمة أي لا تردد فيها، خرج بذلك التردد، فالتردد مفسد للنية ومفسد للعمل، فإذا أراد أن يعمل عملا فلا بد أن يكون جازما في نيته، لا يجوز له أن يتردد فيها. الشرط الرابع ألا يقارنها إكراه، ألا يقارنها إكراه. ما معنى هذا؟ لا بد إذا عمل العمل ونواه أن يكون مختارا في فعله، فإذا كان مكرها عليه فإنه لا يحتسب منه وإن كان قد نواه. هذه فائدة الشرط، إذا نواه ولكن هو مكره عليه فإنه لا يحتسب منه ولو نواه. من خير الأمثلة على ذلك الطلاق، لو أنه طلق زوجته مكرها، هو قاصد للطلاق، ناو له بمعنى القصد والعزم، لم يسبق لسانه إليه مثلا، بل هو قاصد له، لكن طلاقه محتسب؟ ليس بمحتسب. لماذا؟ لأن هناك مانعا هنا وهو الإكراه. الشرط الخامس أن يستصحب حكمها، أي النية، يستصحب حكم النية، بمعنى أنه لا ينوي قطعها أو لا ينوي قطع العمل، وبمعنى أيضا أنه لا ينسخها بنية معارضة، لا ينسخ النية بنية معارضة. كيف يعني؟ يعني لو أنه نوى الصلاة ودخل فيها حتى تصح صلاته لابد أن يكون مستصحبا لحكم النية، أي لا يجوز له أن يقطع الصلاة، فإذا قطع الصلاة وانصرف عنها فقد رفض النية وبالتالي بطلت العبادة، أو إذا أضاف عليها نية أخرى معارضة، نية الصلاة نية معروفة تستلزم الإمساك عن أمور معينة أو تحريم أشياء معينة، فلو أنه مثلا نوى شيئا يبطل الصلاة كالطعام أو الشراب، فهذا يكون قد أضاف إلى النية نية أخرى تعارضها وتناقضها، وبالتالي تفسد النية وتبطل العبادة. الشرط السادس أن يكون المنوي مما يمكن أن تلحقه النية، أن يكون المنوي مما يمكن أن تلحقه النية، يعني أن يكون العمل ابتداء يمكن أن نتصور فيه النية. مثال: هل يجوز له أن ينوي عمل الغير؟ هل يجوز له أن ينوي صلاة أخيه؟ يصح. لماذا؟ لأن هذا لا تتصور فيه النية بالنسبة له، لا يمكن أن ينوي عملا يقوم به غيره. الشرط السابع أن تكون النية موافقة لمقصود الشارع، أن تكون النية موافقة لمقصود الشارع، وخرج بذلك معاقبة الشخص بنقيض قصده، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في قاعدة مستقلة. الشرط الثامن وهو الأخير معنا، وهو في باب الألفاظ والأحكام، في باب الألفاظ والأحكام، وهذا شرط مهم جدا، أن تكون النية في اللفظ دون الحكم، بمعنى أن النية في هذا الباب إنما تشترط في اللفظ دون الحكم الذي يدل عليه. يعني إذا كان عندنا لفظ معين يترتب عليه حكم معين، النية شرط في اللفظ أو في الحكم؟ الجواب الأول، النية شرط في اللفظ فقط دون الحكم، فمتى نوى اللفظ وأوقعه قاصدا له مختارا فقد ترتب الحكم عليه قصده أو لم يقصده. تمام؟ إذا قصد اللفظ وأوقعه فقد ترتب عليه الحكم، قصد الحكم أو لم يقصده. وهذا هو السر في وقوع طلاق الهازل واللاعب. تمام؟ يعني إذا طلق امرأته باللفظ الصريح، قال لها أنت طالق، وقال إنما كنت لاعبا ولم أقصد حقيقة الطلاق، لم أقصد أن أفارقها فعلا، تمام؟ يقع طلاقه أم لا؟ الجواب نعم في قول الجمهور، لأن هذه مسألة خلافية، يقع طلاقه في قول الجمهور، وهذا هو الذي دل عليه الحديث عند من يصححه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فالحديث عند من يصححه واضح الدلالة على ذلك، وأن العبرة بمجرد اللفظ. فالرجل قصد اللفظ وإن لم يقصد ماذا؟ وإن لم يقصد حكمه. فالنية شرط في الأول وليس شرطا في الثاني. مثال في باب الكفر: لو أنه تكلم بكلمة الكفر مختارا عالما عامدا يكفر، وإن لم يقصد ماذا؟ وإن لم يقصد الكفر، يعني سب الله تعالى ثم قال ما قصدت أن أكفر، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر، لأن العبرة باللفظ لا بالحكم الذي يترتب عليه. ينبه هنا على أن هذه الشروط التي سبق ذكرها منها ما فيه تفصيلات واستثناءات، وهذا باب طويل جدا، إنما المقصود فقط التنبيه للفائدة. فمثلا شرط الجزم في النية، شرط الجزم في النية أن تكون النية جازمة، استثني منهم عند الشافعية أن النية إذا اعتضدت بأصل لم يضرها التردد. يعني قالوا يا جماعة التردد في النية يفسدها، لكن في بعض الأحوال إذا كانت النية تستند على الأصل فإن التردد لا يضرها. يعني من نوى في مسألة معينة وكان موافقا للأصل، رجعنا إلى قضية الاستصحاب والأصل في الأشياء، فإذا وقعت نيته موافقة للأصل فإنه لا يضره ماذا؟ التردد. مثال: لو تيقن الحدث ثم شك هل توضأ أم لا. انتبهوا، تيقن الحدث وشك في الطهارة، فقال ماذا؟ قال أتوضأ بنية أنني لو كنت محدثا فقد توضأت، وإن لم أكن محدثا فهذا تجديد طهارة. تمام؟ مفهوم يا جماعة ولا لا؟ هو الآن تيقن الحدث وشك في الطهارة، ثم قال أنا الآن أتوضأ، إن كنت محدثا فقد توضأت وارتفع حدثي، وإن لم أكن محدثا فقد جددت وضوئي وطهارتي. تمام؟ ثم بان أنه كان محدثا، ثم بان أنه كان إيه؟ محدثا. يصح وضوءه أم لا يصح؟ يصح. لماذا؟ مع أنه تردد في النية، هو لم يجزم، لم يجزم في نيته، ولكن نيته وافقت الأصل، لأن الأصل عند من تيقن الحدث بقاء الإيه؟ بقاء الحدث. الأصل في من تيقن الحدث أن حدثه باق ولا لا؟ ما احنا نرجع للأصل يا جماعة. الآن هو تيقن الحدث، إذن الأصل بقاء الحدث حتى يتيقن ماذا؟ الطهارة. فوقعت نيته موافقة للأصل أنه توضأ فعلا وأتى بالنية بناء على ذلك. تمام؟ مثال آخر. لو شك في صلاة هل فاتته أم لا؟ شك في صلاة هل فاتته أم لا؟ شك في صلاة الظهر، قال أنا صليت الظهر ولا ما صليتها؟ شك. فدخل في صلاة ونوى عن الفائتة إن فاتته وإن لم يكن فنافلة، يعني الآن قال أنا صليت الظهر ولا ما صليت، شك. فدخل في الصلاة ونيته إن كنت لم أصلي فهي الفرض، فهي الظهر، وإن كنت قد صليت فهي نافلة. تمام؟ تصح صلاته وتنعقد عن الفريضة لو كانت قد فاتته فعلا ولا لا تصح؟ قالوا تصح، لأن الأصل شغل الذمة حتى يبرأ بيقين. لأن الأصل إيه؟ شغل الذمة، الأصل أن ذمته مشتغلة، مشتغلة بماذا؟ بالصلاة، ما دام أنه لم يتأكد أنه صلى فالأصل أن الصلاة في ذمته لا تسقط عنه إلا بيقين، فكانت نيته موافقة للإيه؟ للأصل. مثال ثالث وبه نكتفي حتى نفهم المسألة. لو كان له مال غائب، لو كان له مال غائب، يعني كان له مثلا دين، أو كان له مال وديعة عند شخص ما، فشك في بقائه فأخرج الزكاة وقال إن كان مال الغائب باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهذه صدقة. تمام؟ يعني هو الآن عنده مال غائب وشك هل هذا المال موجود أو تلف، فأخرج الصدقة ونوى إن كان موجودا فهذه زكاة ذلك المال، وإن لم يكن موجودا فهي صدقة من الصدقات. ثم بان أن المال باق لم يتلف، هذا يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. لماذا؟ لأن الأصل بقاء المال وسلامته حتى يتيقن خلاف ذلك. ننتقل الآن إلى المبحث التالي، وهو تقسيم النية من حيث وظيفتها. النية تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول نية تمييز، وهي على نوعين. النوع الأول تمييز العادات عن العبادات، والنوع الثاني تمييز إيش؟ العبادات بعضها عن بعض. صحيح، مر هذا في منظومة القواعد الشيخ السعدي رحمه الله. فنية التمييز المراد بها وظيفتها أنها تميز وتفرق بين الأشياء، فهذا إما أن يكون تفريقا بين العادة والعبادة، وإما أن يكون تفريقا بين عبادة وأخرى. فإن العمل الواحد قد يكون على هذه الصورة أو على تلك. مثاله الاغتسال، قد يكون عادة على سبيل التبرد والتنظف، وقد يكون عبادة على سبيل غسل الجنابة، على سبيل غسل الجمعة إلى آخره. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. فمن اغتسل بنية رفع الحدث، بنية الجبر، بنية رفع الجنابة، فإن غسله يقع عبادة، ومن اغتسل بنية التنظف والتبرد فإن غسله يقع عادة. وأما تمييز العبادات بعضها عن بعض فإن العبادة أيضا قد تشترك في صورة واحدة، وهذا يكثر في الصلاة. الصلاة منها ما هو ركعتان، وهاتان الركعتان قد تكونان فريضة كصلاة الصبح، وقد تكونان نافلة، والنافلة قد تكون قبلية أو بعدية، قد تكون راتبة أو غير راتبة، قد يكون لها سبب وقد لا يكون، فالنية هي التي تميز بين هذا كله. القسم الثاني من قسمي النية نية التقرب. نية التقرب، وهي تكون في جميع الأفعال أو في جميع الأعمال التي يأتي بها المكلف عبادة أو معاملة، فعلا أو تركا. ونية التقرب تكون في باب العبادات للتصحيح والإثابة، للتصحيح والإثابة، يعني حتى يكون العمل صحيحا معتدا به شرعا، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته، أو بعبارة أخرى تبرأ منه ذمته، وتكون أيضا للإثابة فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في باب المعاملات وفي باب التروك فإنها تكون للإثابة فقط. في باب المعاملات وفي باب التروك تكون للإثابة فقط، بمعنى أنه في باب المعاملات في باب البيوع مثلا هل يشترط في صحة البيع نية التقرب؟ الجواب لا. في باب التروك كمثل إزالة النجاسة هل يشترط نية التقرب؟ بل لا تشترط القصد، بل لا يشترط القصد أصلا. فمن زالت نجاسته، وهذا على الصحيح الراجح، من زالت نجاسته بغير فعل منه أصلا فإن هذا يجزئ ولا يطالب بإعادة الإزالة مرة أخرى. هذه هي يعني بعض المباحث المهمة المتعلقة بالقاعدة، وأما التطبيقات والأمثلة فلا تكاد تحصى يا إخواني. هذه قاعدة في غاية الأهمية، والعلماء والفقهاء يستعملونها في جميع الأبواب الفقهية تقريبا. يعني هناك بعض الأشياء التي نذكرها على سبيل الفائدة، منها مثلا أنهم تكلموا في صحة وضوء المتبرد، يعني من توضأ للتبرد، اشتد الحر فتوضأ ليتبرد، وضوءه صحيح أم لا؟ هذا مبني على إيش؟ على هذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات والوضوء عبادة، لا بد من نية التقرب للتصحيح، تمام؟ فتكلموا في هذا. ومن صحح منهم الوضوء قال لأن التبرد لازم لماذا؟ للعبادة نفسها، يعني من خاصية الوضوء أن يحصل التبرد، يعني هذا موجود شئت أم أبيت، تمام؟ من توضأ لا بد أن يحصل له هذا الأثر. فإذا نوى شيئا هو من ضرورة العبادة فإن هذا لا يؤثر، لكن المقصود هنا أنه محتاج إلى القاعدة لأنها مهمة في الباب. من الأمثلة أيضا أن الشيء قد يكون محرما أو منهيا عنه، ولكن يباح بالنية وباختلاف القصد. مثال: المعتدة يحرم عليها أن تكتحل، صحيح؟ يحرم عليها ذلك. طيب إذا اكتحلت للتداوي، إذا اكتحلت للتداوي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. تأثم أو لا تأثم؟ لا تأثم. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات والنية هنا مختلفة. من الأمثلة أيضا أنه لا بد من الاعتبار بالقصود والغايات في المعاملات، فلا يجوز عند العلماء بيع العنب لمن يتخذه إيه؟ خمرة، ولا بيع السلاح لمن يتخذه في زمن الفتنة مثلا، أو لمن يقتل به مسلما أو يعتدي به على معصوم، تمام؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العبرة بالقصود والأمور بمقاصدها، والشيء وإن كان في نفسه حلالا لكنه صار في هذه الصورة يؤدي إلى حرام. من الأمثلة أيضا لا يجوز للمحرم أن يأكل الصيد الذي صاده الحلال. طيب المحرم منهي عن الصيد، ماشي، والذي صاد محل أو حلال ليس بمحرم، لماذا لا يأكل المحرم؟ إذا كان المحل أو الحلال قد صاده لأجل المحرم، إذا كان قد صاده لأجل الإيه؟ لأجل المحرم، لأن العمل بماذا؟ بالنية، وقد يتخذ هذا سبيلا أيضا على الحيل المحرمة كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. يعني مثلا محرم يريد أن يأكل الصيد، ماذا يفعل؟ يستعمل شخصا حلالا يقول له اذهب فصيد هذا الصيد حتى يأكل منه، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، وهذه حيلة محرمة. أيضا تأثير النية في قضية الاحتساب، احتساب الأجر، وهذا طبعا باب واسع جدا لكن استعمله الفقهاء. فمثلا على قول الجمهور في جواز صيام النفل في أثناء النهار، وهو الصحيح، يعني يجوز لك في صيام النفل أن تبتدئ الصيام من النهار، لا يشترط أن تبيت النية. طيب بناء على هذا القول ربما ابتدأ الصيام من الظهر، ربما ابتدأه من العصر، ربما ابتدأه قبل المغرب بلحظة، طبعا الشرط في هذا ألا يستعمل إيه مفطرا كما هو واضح. طيب لو أنه ابتدأ الصيام في جزء من أجزاء النهار، هل يحتسب له اليوم كله أو مقدار ما صامه فقط؟ اختلف العلماء بناء على ماذا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، تمام؟ فمن قال لا يحتسب له إلا مقدار صيامه قال هذا نص الحديث وهو لم ينوي إلا هذا المقدار فليس له إلا ما نوى. ومن قال يأخذ أجر اليوم كله قال لأن الصيام لا يتبعض، لأن الصيام إيه؟ لا يتبعض، يعني صيام يوم هو صيام يوم، يعني ليس فيه ساعة ولا ساعتين ولا كذا ولا كذا، والقول الأول أقرب. من الأمثلة أبواب بالكامل، يعني تستعمل هذه القاعدة في أبواب كاملة، أبواب البيوع والعقود. تتفرع على هذه القاعدة قاعدة مستقلة، باب مستقل حتى يفرد بالتأليف. هل العبرة في العقود بالألفاظ أو بالمعاني؟ العبرة في العقود بالألفاظ أو بالمعاني؟ مسألة عظيمة جدا من مسائل الفقه وينبني عليها عمل كثير. والجمهور على أن العبرة بالمعاني وهو الصحيح. طيب فائدة المسألة، هل ينعقد البيع بكل ما يدل عليه أم يشترط فيه لفظ بعينه؟ هذه من الفروع المبنية على القاعدة. فعلى القول الأول ينعقد بكل ما يدل عليه وهو المعلوم، يعني بالضرورة كما يقال، يعني لو أننا قلنا هذا لما بلغنا إن شاء الله. البيع ينعقد بكل ما يدل عليه ولو بالأخذ والعطاء من غير كلمة تقال، تمام؟ وأما على القول الثاني فلابد من ماذا؟ فلابد من لفظ، لابد أن يقول بعتك أو اشتريت، لابد من صيغة. طيب من فوائد القاعدة، لو أنه استعمل لفظا معينا من ألفاظ العقود ولكن استعمله بصيغة تتعارض مع ظاهره، مثال لو أنه قال بعتك منفعة هذا البيت شهرا، بعتك منفعة هذا البيت شهرا. طيب في الظاهر هكذا هو قال إيش؟ بعتك. طيب البيع يصح مؤقتا لأنه قال شهرا، تمام، وقت. طيب هذا يصح في البيع أو لا يصح؟ لا يصح، لأن البيع لابد أن يكون على ماذا؟ على التأبيد. طيب الآن ماذا نصنع؟ على القول الأول يقولون هذه إجارة صحيح، هذه إجارة صحيحة، يصححون العقد ويجعلونه ماذا؟ إجارة. وعلى القول الثاني يقولون هذا بيع فاسد، يفسدون العقد، تمام؟ فهذه فائدة المسألة. نفس القضية لو أنه قال وهبتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، هذه قلة ذوق طبعا، صحيح؟ شيء يتنافى مع الأدب يعني. قال وهبتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، وهبتك، واستعمل هذا اللفظ وهبتك. طيب هذا يصح في الهبة يا جماعة؟ لا يصح، لأن الهبة ليس فيها عوض. على القول الأول يقولون هذا بيع صحيح، يصححون العقد ويجعلونه بيع، وعلى القول الثاني يقولون هذه هبة إيه؟ فاسدة، يفسدون العقد، تمام؟ فالعبرة في العقود هل هي بالألفاظ أو بالمعاني؟ هذا أيضا متفرع على القاعدة التي نتكلم فيها. ننتقل الآن إلى قضية تحريم الحيل. هذه القاعدة في الحقيقة كما قلت لكم متفرعة على قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، لأن الحيلة إنما جعلت سبيلا لاستحلال ما حرم الله تعالى أو لإسقاط ما أوجبه، فالنية هنا محكمة، لأن الذي احتال أو الذي فعل أمرا معينا يريد أن يتوصل به إلى كذا فإنما فعله بقصد أو بنية معينة وهي استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. فقاعدة تحريم الحيل واسدد على المحتال باب حيلته إنما هي متفرعة على قاعدة الأمور بمقاصدها. الأدلة قد وردت على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى هذا المقصود الفاسد. فمن ذلك قصة اليهود عندما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فماذا فعلوا عندما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في هذا اليوم؟ نصبوا الشباك من اليوم الذي قبله حتى يتجمع الصيد فيه، فيكونون في الحقيقة لم يصطادوا في يوم السبت، فتحيلوا بذلك على ما حرم الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. حرم الله تعالى عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ جملوها، أذابوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها. وفي الظاهر أنهم لم يتعاملوا في الشحوم، لكن الحقيقة بخلاف ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كتاب الصدقات المعروف: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني إذا كان هناك شخصان مشتركين في مال معين، في غنم مثلا، وكانت تجب عليهما الزكاة، فإنهما يفرقان الغنم أو يجمعانها حتى يتهرب من الزكاة. هذا هو معنى كلمة لا يجمع بين مفترق أو لا يفرق بين مجتمع. وفي سنن النسائي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يسمونها بغير اسمها، تحيل، يسمونها كذا وكذا حتى يقال في الظاهر إنهم لم يشربوا خمرا. ومسألة التحليل والعينة التي ذكرت في كلام المؤلف رحمه الله في سنن الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة: إذا تبايعتم بالعينة، وذكر الحديث، فهذا هو الدليل على تحريم العينة. الحمد لله. أما بعد، بالنسبة لأمثلة الحيل منها ما سبق في أثناء الكلام وفي أثناء ذكر الأدلة الشرعية، كمسألة العينة وكمسألة التحليل وكمسألة الجمع بين متفرق أو تفريق أو التفريق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني مثلا لو أن اثنين مشتركان في مجموعة من الغنم في 40 مثلا، والزكاة في الغنم تكون في 40 شاة شاة، فإذا حل موعد الزكاة فعل ماذا؟ فرق 40، يعني أخذ كل واحد منهما ما له. لو كان لكل واحد 20 مثلا، يأخذ كل واحد 20، حتى يكون الأمر في الظاهر ليس فيه ماذا؟ زكاة. هذا معه 20 وهذا معه 20، إذن ليست على هذا زكاة ولا على ذاك زكاة. تمام. من الأمثلة أيضا تعمد الأكل تهربا من الجماعة، من صلاة الجماعة. لو أنه تعمد أن يأكل في وقت صلاة الجماعة وقصد بذلك أن يتهرب منها فإنه يأثم. لماذا؟ لأن العبرة بالنية، النية هنا حاكمة في هذا، بخلاف من حضره طعامه عن غير قصد منه ولا تعمد فإنه يقدم الطعام. الصورة واحدة، في الأولى يأثم وفي الثانية لا يأثم. الفرق في ماذا؟ في النية، النية هي التي فرقت. من الأمثلة أيضا في باب الزكاة أن يهب ماله أو جزءا منه بما يسقط الزكاة يعني قبل تمام الحول، ثم يرجع في الهبة. تمام، يعني هو الآن عنده مال تجب فيه الزكاة، يهب المال أو جزءا منه بما ينقصه عن النصاب، بما ينقصه عن النصاب، حتى إذا وهب هذا المال لغيره رجع في الهبة مرة أخرى. ففي الحقيقة هو أخذ ماله، لم يفقد منه شيئا، لكن أراد بذلك أن يتهرب من الزكاة حتى لا تجب عليه زكاة، فهذه حيلة محرمة. من الأمثلة أيضا أن يفارق المشتري مجلس العقد فور البيع لإسقاط حق البائع في خيار المجلس. يعني عندنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا خيار المجلس، فماذا يفعل المشتري؟ يفارق المجلس مباشرة بمجرد تمام البيع، يريد بذلك أن يسقط حق البائع في الخيار. تمام، وقد يكون الأمر بالعكس، أن البائع هو الذي هو الذي يفارق مباشرة حتى يسقط حق المشتري في الخيار. فالمقصود بذلك أن يسقط حق أخيه، قد تكون السلعة معيبة مثلا، ولو أنه ذهب يقلب فيها في أثناء المجلس اكتشف العيب، فينصرف مباشرة ويفارق المجلس حتى يلزم البيع ولا يكون للشخص الآخر خيار. من الأمثلة أيضا أن يطلق امرأته في مرض موته حتى يحرمها من الميراث. هو هذا قصده، يريد أن يحرمها من الميراث. طيب ماذا يصنع؟ إذا نظر من نفسه فعلم أنه مريض مرضا يخشى منه الموت، فإنه يتعمد الطلاق حتى يحرم المرأة من الميراث. هذه كلها حيل محرمة. والضابط كما ذكر المؤلف رحمه الله كل ما فيه تحيل على ماذا؟ على إسقاط الواجب أو فعل المحرم. نفهم من هذا أن هناك حيلا ليست كذلك، هناك حيل ليست كذلك، ليست محرمة. فمن الحيل ما هو جائز، هناك حيل جائزة، وضابطها ما يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحق. ما يتخلص به من الحرام أو يتوصل به من الحق أو يتوصل به إلى الحق. يعني الآن شخص يريد أن يتخلص من الوقوع في الإثم، يمكن أن يعمل عملا محرما ويريد أن يتخلص من الإثم، أو شخص يريد أن يتوصل إلى حقه، له حق يريد أن يأخذه ويريد أن يتوصل إليه. تمام، والشرط في هذه الحالة أن تكون الحيلة في نفسها مباحة، أن تكون الحيلة في نفسها مباحة، يعني لا يجوز أن تكون في نفسها محرمة، لأنه لا يجوز أن يرتكب الحرام ولو على سبيل ماذا؟ ولو على سبيل التخلص من حرام آخر أو التوصل إلى حق. طبعا قضية تعارض المفسدتين هذه مسألة أخرى، لكن الكلام الآن على مسألة الحيل، فلا يجوز أن تكون الحيلة محرمة في نفسها. والأدلة الشرعية وردت بإجازة هذا النوع أيضا كما وردت بالمنع من النوع الأول. فمن الحيل الجائزة حيلة يوسف عليه السلام في أخذ أخيه. ماذا فعل؟ هو يريد أن يأخذ أخاه عنده ويريد أن يستبقيه عنده. طيب هو لا سبيل له إلى ذلك، بأي حق يأخذه؟ ماذا فعل؟ فلما جهزهم بجهزهم إيه؟ جعل السقاية في رحل أخيه. تمام، إلى آخر القصة حتى لا نطيل المجلس. المهم أنه بعد ذلك فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، يعني سمى الله تعالى هذا إيه؟ كيدا وأقره، فدل على أن هذه حيلة جائزة. ماذا فعل؟ توصل إلى الحق الذي يريده بطريق ليس محرما في نفسه، هو جعل السقاية في الرحل، ما ارتكب محرما ولا فعل معصية. من الحيل الجائزة أيضا ما وقع لنبي الله أيوب عليه السلام في كما ذكر الله تعالى في قوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما المقصود بهذا؟ قال أهل التفسير كان قد غضب من امرأته في أمر ما، وكانت امرأته تحسن إليه وكانت امرأة صالحة وصبرت على بلاء زوجها صبرا عظيما، فحلف أيوب لئن شفاه الله لا يضربنها 100 جلدة، فشفاه الله تعالى وفرج عنه. طيب ماذا يصنع والمرأة صالحة ولا تستاهل هذا؟ فقال له الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، يعني مجموعة هكذا فيها 100 قضيب، شيء فيه 100 قضيب، ويضربها ضربة واحدة. في النهاية ضرب 100 ولا ما ضرب؟ ضرب 100 خلاص، وتحلل من يمينه وانتهى الأمر. أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في مسألة شراء التمر الجديد بالتمر القديم أو العكس، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم جديدا. يعني لا يجوز لك أن تشتري تمرا بتمر، هذا طبعا من البيوع الربوية، والتمر من الأصناف الربوية، حتى مع التفاوت في الجودة، حتى وإن كان هذا قديما وذاك جديد. طيب ماذا نصنع؟ ما الحيلة الجائزة؟ قال بيعوا القديم بالدراهم، التمر القديم بيعوه بالدراهم، وخذوا الدراهم، خذوا النقود واشتروا بها تمرا جديدا، فهذه حيلة جائزة تخلص من الربا. أيضا في وهذا أيضا من شأن الأنبياء السابقين بالنسبة لقصة سليمان عليه السلام مع المرأتين، وهذا أيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لما اختصمت إليه امرأتان في طفل، كل امرأة تقول إيه هذا ولدها، ماذا فعل سليمان عليه السلام؟ قال أتوا بالسكين أشقه بينكما، فقالت لا تفعل هو لها، فقضى به لها. تمام، حيلة جائزة، هو يريد أن يعرف الحق، يريد أن يحكم بالصواب، ماذا يفعل؟ فتحيل بهذه الحيلة فوفقه الله تعالى. يدخل تحت هذا الباب أيضا من الأدلة الشرعية كل ما فيه دلالة على جواز المعاريض، باب المعاريض أيضا يدخل تحت الحيل الجائزة، أيضا كل ما فيه دلالة على جواز الخديعة والكذب في الحرب كله أيضا من الحيل الجائزة. باب الحيل الجائزة مستعمل في الفقه أيضا، الفقهاء يستعملونه في الفقه ويبنون عليه أحكاما شرعية، يعني مثلا إذا تكلموا في مسألة ما وكان في المسألة حظر، وأراد الفقيه أن يبين كيف التخلص من هذا الحظر، فإنهم يتكلمون في الصورة، طريقه أن يفعل كذا، وسيلته أن يفعل كذا، كل هذا من باب الحيل الجائزة التي تخلص من الإثم. يعني مثلا قال الفقهاء إذا خاف المؤجر أن يؤخر المستأجر العين بعد انقضاء المدة، يعني أجر لرجل بيتا لمدة سنة وخشي أن هذا المستأجر يؤخر البيت بعد انتهاء المدة، يماطل، يعني الآن حلت المدة انتهت السنة والرجل يريد بيته، المؤجر يريد بيته، وذاك مماطل، طيب غدا بعد شهر بعد شهرين إلى آخر، طيب ماذا يصنع؟ هناك حيلة جائزة ذكرها الفقهاء، قالوا يجوز له أن يشترط في العقد، يقول له ماذا؟ إذا حبستها، حبست العين يعني أو حبست البيت بعد انتهاء المدة فأجرته في كل يوم كذا، يشترط عليه في العقد، يعني الآن الإيجار لمدة سنة، إذا زدت عن السنة الإيجار مثلا كان 100 نجعلها 200، تمام، وهذا شرط صحيح لا حرج فيه، فهي من الحيل الجائزة. أيضا من المسائل الفقهية في باب الحج، من أراد الإحرام بالحج فخشي فوات الوقت فيلزمه القضاء ودم الفوات، يعني الآن رجل يريد أن يحرم بالحج وخشي أن يفوته الوقت، وخصوصا إذا تكلمنا على عرفة، خشي أن يفوته عرفة، ماذا يفعل؟ قالوا يحرم إحراما مطلقا، يحرم إحراما مطلقا، يعني لا يعين الحج في الإحرام، لا يقول لبيك اللهم حجا، إنما يحرم إحراما مطلقا بنسك مطلق هكذا، لا يعين حجا ولا إيه ولا عمرة ولا أي شيء. فإن ضاق الوقت إذا حصل ما كان يخشاه جعله ماذا؟ حجا ولا عمرة؟ يجعله عمرة. انتبهوا، هو الآن يريد أن يحرم بالحج، والوقت إذا فاته سيكون عليه ماذا؟ سيكون عليه دم، سيكون عليه فدية. طيب ماذا يصنع؟ يحرم إحراما مطلقا، فإذا ضاق الوقت جعله عمرة، وفي هذه الحالة لا إشكال عليه، لأن العمرة تكون في ماذا؟ في أي وقت من أوقات العام، فيأتي بالعمرة ويتحلل ولا يلزمه شيء. تمام. لكن طبعا محل هذا في غير حج الفريضة، لأن في حج الفريضة لابد من ماذا؟ لابد أن يأتي به على كل حال، هو في ذمته، لابد أن يأتي به على كل حال. إنما الصورة هنا إذا أراد أن يتخلص من الدم الذي سيلزم. إذا تبين بهذا أن الحيل ليست على درجة واحدة، وأن الحيلة منها ما هو حرام ومنها ما هو مباح، والضابط كما ذكرنا يرجع إلى النية، لهذا تفرعت قاعدة الحيل على قاعدة النيات، فالنية هي التي تعتبر. فإذا كانت الحيلة في نفسها مباحة ليس فيها شيء من التحريم، فالمرجع إلى القصد، فإن قصد بها أمر صحيح فهي حيلة جائزة، وإن قصد بها أمر باطل فهي حيلة باطل. أكتفي بهذا القدر والحمد لله.